أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الموارد التي يطرد فيها مجيء الحال مصدرا، ووصلت نوبة الكلام إلى المورد الثالث، وهي فيما إذا كان صاحب الحال مدخولا لأما في مقام الرد على من وصف رجلا بصفتين، فأراد المخاطب أن يرتضي إحدى هاتين الصفتين وينكر الأخرى فيقول أما علما فعالي. هذه الجملة تشتمل على أداتين، الأولى أما وهي للتفريع، والثانية الفاء وهي للجزاء. ولما كانت الفاء للجزاء والجزاء يقتضي وجود شرط، علم أنه لا بد في عالم التقدير أن تقدر أداة شرط. ولما كانت أما للتفريع أشعر ذلك بأن المتكلم يريد أن يحلل دعوى أن المخاطب يريد أن يحلل دعوى المتكلم إلى دعويين، ولو كان يرتضي الصفتين معا لما قسم دعواه إلى دعويين، بل كان إما قبل الدعوة مباشرة بكلها أو أنكرها بكلها. فالتفريع المستفاد من أما هو الذي يشعر بأن المخاطب يريد أن يرتضي إحدى الصفتين وينكر الأخرى، لأن الفرض أن المتكلم قد وصفه بوصفين والمخاطب لم يتحدث إلا عن صفة واحدة، فأشعر ذلك بإنكاره للأخرى. ولذلك يكون التقدير هكذا: مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي ذكرته أنت عالم، وأما إغماضه عن الدعوة الثانية هو الذي أشعر بأنه لا يرتضي الدعوة الثانية كوصفه بأنه كاتب أيضا. الآن يوجد تقديران لهذه الجملة الشرطية. التقدير الأول أن تجعل الحال في حيز فعل الشرط، والتقدير الثاني أن تجعل هذه الحال في حيز الجواب. والفرق أن الحال إن جعلت في حيز الشرط كانت مؤسسة، وإن جعلت في حيز الجواب كانت من الحال المؤكدة. والسبب في ذلك أن الشرط بمثابة عرض دعوى المتكلم، والجزاء بمثابة الإقرار بذلك بتلك الدعوة، يعني الاعتراف بها والتسليم. ففي مقام العرض إن قلت مهما يذكر إنسان في حال علم، يعني كلما أردنا أن نعد الناس الذين يتصفون بهذه الصفة فالذي وصفته أنت داخل في جملتهم قطع، فيكون المعنى كذا: مهما يذكر إنسان في حال علم، هذه قولنا في حال علم جزء من تقرير الدعوة، فالذي ذكرت عالم هنا الحال كانت جزءا دخيلا في تقرير أصل الدعوة. وأما لو جعلناها من الجواب فيلزم أن يكون الجواب قد ذكر مرتين، يعني يلزم أن يكون الإقرار بهذه الدعوة قد ذكر مرتين. ليش؟ لأن أصل التركيب أما علما فعالم، قوله عالم مدخول الفاء هو الذي يقر بالدعوة وهو الذي يدل على الاعتراف بها. فلو جعل التقدير هكذا مهما يكن من أمر فالذي ذكرته عالم في حال علم، يعني هو عالم حال كونه عالما، فتكون الحال ها هنا مؤكدة لمضمون الجملة. وذلك لأن الحال على قسمين، كما الحال المؤكدة على قسمين، إما حال مؤكدة للعامل كما تقول مثلا ولا مدبرا، هنا الإدبار مؤكد للتولي إذ هو نوع من أنواعه، أو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن الإفساد هو نفسه عينه العثو في الأرض. وتارة الحال تكون مؤكدة لمضمون الجملة، كما إذا كانت الجملة جملة التي فيها صاحب الحال جملة اسمية. جيد. ومن موارد هذه الحال المؤكدة قولك فالمذكور عالم في حال علم، هذا تأكيد لمضمون الجملة. جيد. إذن فلما كان أصل الاعتراف بالدعوة مذكورا بقوله أما علما فعالم، عالم المرفوعة هي التي دلت على الاعتراف والتسليم بهذه الدعوة، فإن جعلنا الحالة في حيز الجواب كانت الحال مؤكدة على هذا. جيد. طبعا البعض ذهب إلى امتناع هذا التقدير الثاني، قال لأن جعل الحال في حيز الجواب يجعلها حالا لجملة الجزاء، وجملة الجزاء قد وقعت بعد الفاء والحال واقعة قبل الفاء، وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله، فكذلك وصاحب الحال أو العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، يعني الجملة هي التي تكون عاملة في الحال، والجملة واقعة بعد الفاء والحال قبله، وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. إلا أن هذا الإشكال ليس بشيء كما بين في المغني، وذلك لما يأتي معنا من أن مكان الفاء ها هنا مكان مزحلق، يعني لم يكن مكانها هنا متوسطة بين الحال وبين صاحبه، وإنما كان مكانها متقدما وإنما زحلقت إلى هنا، فتوسطها بينهما توسط لمانع. على كل حال هذا يأتي في محله. ثم بعد أن تم للشارح هذا المثال شرع في مطلب استطرادي، وهو أن المصدر إن وقع بعد أما كما في قولك أما علما فعالم، فمحله النصب على الحال، ولكنهم اختلفوا في حكم المصدر المعرف الواقعي بعد إم، كما تقول أما العلم فعالم. وفي المقام أقوال، القول الأول قول برفع المصدر بعد أم إذا كان معرفة، يعني بوجوب رفع المصدر بعد أم إذا كان معرفة، وجواز رفعه ونصبه بعدها إن كان نكرة. أما وجوب الرفع إذا كان معرفة فلامتناع كونه حالا، لأن حق الحال أن تكون نكرة، فإن كانت معرفة بعد ذلك حاليتها فجعلت لذلك مرفوعة، فتقول أما العلم، يعني أما وصف العلم، أو أما العلم المدعى فعالم، أو مهما يذكر العلم مقدرا كذا، كنا كذا التقدير، أما مهما يذكر العلم فالذي ذكرته عالما. وأما جواز الرفع والنصب فواضح، يصح أن يكون التقدير مهما يذكر علم، ويصح أن يكون التقدير مهما يذكر إنسان في حال علم فتكون حالا، وهذا قول بني تميم. القول الثاني قول الحجازيين، وهو عبارة عن وجوب نصب المنكر بخلاف قول التميميين. التميميون يجوزون المنكر، يجوزون رفعه ونصبه. طيب الحجازيون يلتزمون نصب المنكر ويجيزون نصب المعرف ورفعه، يعني تقريبا دعوة بالعكس، يجوزون نصب المعرف ورفعه ويلتزمون نصب المنكر. الآن إذا كان المصدر معرفة ينصب عندهم جوازا، ولكن هل ينصب على الحالية أو لا؟ هذا لم يصرح به أحد، ولكن ستأتي الاحتمالات في المسألة. القول الثالث قول سيبوي، وهو وجوب نصب المصدر المعرف على أنه مفعول له، فيكون التقدير هكذا: مهما يذكر إنسان لأجل العلم فالذي ذكرت عالم، بمعنى أن ذكر المتكلم ومجيء المتكلم بخبر هذا الشخص إنما كان لأجل التنصيص على دعوى علمه. القول الرابع قول الأخفش، حيث يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التعريف والتنكير. نحن قلنا بمجرد أن تجعله مصدرا مؤكدا يعني هو مفعول مطلق، وحيث لم يكن لبيان النوع ولا لبيان العدد فلا بد يكون للتأكيد. والأخفش يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التعريف والتنكير، يعني سواء كان المصدر معرفا أو منكرا دائما يقع منصوبا ويكون نصبه على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، والغرض منه التأكيد. القول الخامس ولعله أولى الأقوال أن يجعل مصدر المعرف مفعولا به وهو رأي ابن هشام كما صرح به في أوضح المسالك ويكون التقدير حينئذ مهما تذكر العلم ومهما تذكر علما يعني الأولوية التفت أو الرأي أنه يكون منصوبا على أنه مفعول به سواء كان معرفا أو منكر. ووجه أولويته على الحال أن الحالة حقها أن لا تكون إلا نكرة، بل حقها أن لا تكون إلا مشتقة. ففي جعل المصدر المنكر حالا مخالفة لأصالة الاشتقاق، وفي جعل المصدر المعرف حالا مخالفة لأصالة الاشتقاق ولأصالة التنكير. وأما أولويته على كونه مفعولا لأجله كما ذهب إليه سيبويه، فلما مر معنا أن الغالب في المفعول لأجله أن يكون مجردا من الألف واللام. وأما أولويته على المصدر المؤكد فلامتناع أن يقترن المصدر المؤكد بالألف واللام، إذ الفرض أنه إنما أتي به لتأكيد العامل، فينبغي أن لا يشتمل على أي معنى زائد على ما يشتمل عليه العامل. واقترانه بأل يجعله دالا على معنى زائد، لأن أل إما للحقيقة أو للعهد أو لغير ذلك إلى آخر، فلا يكون مؤكدا بل يكون مؤسسا. هذا خلف. وأما دعوة أن يقال إننا نلتزم لأن الألف واللام ها هنا زائدة، فدعوى الزيادة واضح أنها على خلاف القياس. جيد. ولذلك وأما المفعول به فاضطراد مجيئه مصدرا منكرا ومعرفا مما لا يمكن خفاؤه على أحد، ولذلك صح أن يكون مفعولا به من غير إشكال. والتقدير هكذا، مهما تذكر العلم، مهما تذكر أنت العلم أو مهما تذكر علما فالذي ذكرت عالم. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل، نقرأ ثم نكمل. قال: والأصل في هذا أن رجلا وصف عنده رجل بعلم وغيره، فقال للواصف أما علما فعالم، يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي ذكرت عالم. كأنه منكر، قال كأنه، هذا لأنه إشعار وليس نصا. كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم. وجه الإشعار أنه فرع الدعوة إلى دعويين، فتحدث عن دعوة واحدة وتجنب الأخرى، فأشعر ذلك بأنه لا يرتضيها بقرينة المقابلة بين المذكور والمحذوف. كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير هو المرفوع بفعل الشرط المحذوف، يعني إنسان، مهما يذكر إنسان في حال علم، وهو ناصب الحال، يعني وفعل الشرط ناصب الحال. ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء، والحال على هذا مؤكدة. والتقدير مهما يكن من شيء فالمذكور عالم، هذا هو تقريب، هذا هو الإذعان بالدعوة في حال علم، فهي مؤكدة لمضمون الجملة. وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد أما إذا كان معرفة، ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان نكرة، والحجازيون يجيزون نصب المعرف ورفعه ويلتزمون نصب المنكر، وسيبويه يجعل المنصوب المعرف المعرفة مفعولا له، والأخفش يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التعريف والتنكير، ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء، والتقدير مهما يكن من شيء، فالمذكور عالم علما. ويلتزمون العامل، ماذا قال؟ والعامل فيه ما بعد الفاء، هربا من ماذا؟ هربا من تقدير فعل محذوف، لأن عامل الفعل، لأن عامل المصدر المؤكد لا يحذف بحسب دعوى الأكثر. ولم يضطرد مجيء المصدر حالا في غير ما ذكر، هذه الموارد التي يضطرد فيها، وبالتالي الاضطراد مبيح للقياس. ورواه المبرد مضطردا فيما هو نوع من العامل، يعني إذا كان الحال مصدرا نوعا من العامل، كان حصة من الحصص التي يدل عليها العامل، فهذا من موارد الاضطراد، يعني ادعى جعل كونه مضطردا. رواه مضطردا فيما هو، يعني في الحال التي تكون نوعا من العامل، نحو أتيته سرعة، لأن الإسراع نوع من أنواع الإتيان. وقوله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة فيه تنبيه على وقوع المصدر حالا بقل. التفت، قوله ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، كأنه يريد أن يجيب على إيهام قد تورده العبارة، وحاصل الإيهام أن الماتن قد جعل مجيء المصدر المنكر حالا موردا مضطردا، إذ قال يقع بكثرة، فربما أوهم ذلك أن الغالب أو الأكثر أو هناك حالات كثيرة يرد فيها المصدر حالا، يعني يوهم ذلك أن مجيء المصدر حالا ليس على خلاف القياس، لأنه مورد متكثر. وهذا خلاف ما قدمناه من أن حق الحال أن تكون مشتقة، فمجيء المصدر، أصل مجيء المصدر حالا له موارد نادرة. والجواب أن هذه الكثرة ليست وصفا لأصل مجيء المصدر حالا، بل هي وصف للمصدر المنكر، بل هي وصف للمصدر المنكر في قبال المصدر المعرف. والأكثرية في كل شيء بحسبه، يعني قياس المصادر النكرة على المصادر المعرفة يوضح أن مجيء المصدر، مجيء المصدر النكر حالا على قلته له موارد أكثر من مجيء المصدر المعرف حالا. وجه الكثرة واضحة، لأن مجيء المصدر النكر حالا فيه مخالفة لأصالة الاشتقاق، ومجيئه معرفة حالا فيه مخالفة لأصالة التنكير ولأصالة الاشتقاق. إذن فلا يريد الماتن أن يدل على أن وقوع المصدر حالا وقوع متكثر، وإنما يريد أن يدل على أن وقوع المصدر المنكر على قلة حالا على قلته هو أكثر موردا من وقوع المصدر المعرف حالا. ولذلك قال ومصدر منكر حالا يقع بكثرة فيه تنبيه على وقوع المصدر المعرفة حالا بقلة، فالقلة وصف للتعريف وللتنكير وليست قيدا لأصل المجيء بالمصدر، كقولهم أرسلها أو عفوا أرسلها العراكة كما، وهو على التأويل بمعتركة كما تقدم هذا البيت تقدم معنا حينما قال أرسلها نعم العراكة ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخال، تقدم هذا البيت شاهدا لمجيء الحال غير مشتقة وتأويلها بالمشتق، قلنا إذا وردت غير مشتقة نؤولها بالمشتق وهي مؤولها هنا بمعتركة جيد. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. الكلام في هذا البيت كالكلام المتقدم في المبتدأ والخبر، وحاصل المطلب أن الحالة لما كان وصفا من أوصاف صاحب الحال فهو يخبر عن صاحب الحال بثبوت هذه الصفة لا، فصار الحال بالنسبة إلى صاحب الحال كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ. غاية الأمر أن الخبر يدل على وصف ثابت للمبتدأ بنحو الثبوت والدوام، والحال تدل على وصف ثابت لصاحب الحال في ظرف حدوث العامل، يعني في حال العامل، ولكنهما كليهما إخبار عن صاحبه، فالخبر إخبار عن المبتدأ وحكم عليه، والحال أيضا لدلالتها على وصف ثابت في صاحب الحال فهي تخبر عن صاحب الحال بخبر من الأخبار وتحكم عليه بوصف من الأوصاف. وكما أن المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة فكذلك صاحب الحال حينئذ حقه أن يكون معرفة لاشتراكهما معا في نكتة الإخبار عنه أو وقوعهما محكوما عليهما، والحكم على شيء فرع تصوره، وتصوره بأن يكون معلوما في رتبة سابقة ومعلوميته في رتبة سابقة إنما تكتسب من دلالة التعريف. ولذلك كان الأصل في المبتدأ وفي صاحب الحال أن يكون معرفة. وكما يصح في المبتدأ أن يكون نكرة في بعض الأحيان وذلك إذا خصص أو عمم ولم يكن هناك لبس ولا تشويش، فكذلك يصح في صاحب الحال أن يكون نكرة وذلك إذا خصص أو عمم ولم يحصل إرباك أو تشويش أو التباس. يعني نفس موارد وجوب تقديم المبتدأ ووجوب تأخيره هي موارد وجوب تقديم صاحب الحال وتأخيره. قال قد تقدم أن الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى، فأصل صاحبها أن يكون معرفة كما أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة. هذا التعليل وإن كان ظاهره أنه تعليل صناعي لأنه قائم على قياس أحد الشيئين على الآخر وتعدية الحكم منه إليه بسبب المشابه، ولكن مرجوعه إلى تعليل حكمي، لأنه ما يشتركان في النكتة حقيقة، وهي أن الحكم على شيء فرع تصوري. وكما جاز أن يبتدأ بالنكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس، كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس، ولا يكون ذلك غالبا، لا يكون ذلك الوضوح وذلك الأمن إلا بمسوغ. فمن المسوغات تقدم الحال عليه، يعني على صاحب الحال، كقولك هذا قائما رجل ونحوه، أو نحوه ما أنشده سبويه إلى آخره. التفت في باب المبتدأ والخبر، قلنا إن وقوع المبتدأ نكرة يجعل فيه استحقاقين، لأنه لجهة كونه مبتدأ فهو طالب لما بعده على جهة الإخبار، ولجهة كونه نكرة فهو يحتاج إلى نعت تخرجه من الدائرة الواسعة إلى الدائرة الضيقة، فتجعله صالحا لأن يخبر عنه. فالمبتدأ يطلب، المبتدأ إذا كان نكرة فإنه يطلب ما بعده على جهة الإخبار وعلى جهة النعت. فإذا وقع المبتدأ المنكر متقدما، وقع الالتباس في أن ذلك الوصف الواقع بعده هل هو خبر أو نعت، فيؤخر المبتدأ حينئذ ويقدم الوصف، ليدل ذلك على، ليدل هذا التقديم والتأخير على أن الوصف خبر، وذلك لأن النعت لا تتقدم على منعوتها، بخلاف الخبر فإنه يتقدم على المخبر عنه. فيتعين هذا الوصف لأن يكون خبرا ببركة هذا التقديم والتأخير. ولذلك قال من المسوغات التي تلغي اللبس وترفع الإرباك هو ذلك التقديم والتأخير. والكلام هناك وهناك هو الكلام هنا، إذ جعل صاحب الحال منكرا يجعل فيه استحقاقين: الأول أن يتصف بوصف يجيز له ويجعله صالحا لأن يخبر عنه بالحال، ويجعل فيه استحقاق أن يكون حالا، فيقع الالتباس في أن ذلك الوصف الواقع بعد صاحب الحال هل هو حال أم نعت، فيقدم النعت، فيقدم الوصف ليدل على أنه حال، لأن الحال تتقدم على صاحبها والنعت لا يتقدم على المنعوت. إلا أن هذا التعليل الذي كان مطلقا في مورد المبتدأ والخبر لا يمكن أن نسلمه على إطلاقه في مورد الحال وصاحبها، وذلك لأن تقديم المبتدأ المنكر على الخبر يوقع في هذا الالتباس مطلقا ودائما، وذلك لأن كلا من المبتدأ والخبر يقع مرفوعا، والنعت والمنعوت دائما يتتابعان في الجهة، من الجهة في الحركة الإعرابية، وهذا بخلاف الحال وصاحبها. فإن الحال تقع دائما منصوبة، فلا تكون متابعة لصاحب الحال في الحركة الإعرابية إلا إذا كان صاحب الحال في محل، في محل نص، ومعه فالالتباس في أن هذا الوصف هل هو حال أو نكرة، عفوا حال أو نعت، إنما يقع هذا الالتباس فيما إذا كان صاحب الحال منصوبا، كما تقول رأيت رجلا قائما، فلا يعلم أنه هل المراد أن الرجل على حال ثابتة، حال لازمة للقيام وأنت رأيته بعد ذلك، هذا هو مفاد النعت، أو لا أن رؤيتك له كانت حال قيامه وبعد الرؤية فلم قد زال عنه هذا الوصف وهو القيام، ليكون هذا الوصف وصفا مقيدا بحدوث العامل. هنا يقع الالتباس، ولذلك إذا أردت الحال تقول رأيت قائما رجلا، يعني رأيت في حال القيام رجلا. جيد. وأما في حال الرفع والجر فيتعين الوصف لأن يكون حالا من غير التباس بينه وبين النعت، بدليل بقياس استثنائي حاصله أن الوصف لو كان نعتا، الوصف الواقع بعد صاحب الحال لو كان نعتا لطابقه ولا تابعه في الحركة الإعرابية، ولكنه لم يتابعه، إذ الفرض أن صاحب الحال مرفوع أو مجرور والحال وقعت أو الوصف وقع منصوبا، فدل ذلك على أنه حال، فالمورد الالتباس مورد مقيد، وإذا كان موردا مقيدا فالتعليل ليس على إطلاقه. ولذلك صرح بعض النحاة كالرضي في شرح الكافية أن هذا التعليل تعليل مخصوص بخصوص هذا المورد، وحمل عليه بقية الباب طردا له، يعني تعميما للقاعدة، حمل على صاحب الحال المنصوب، حمل عليه صاحب الحال إذا كان مرفوعا أو مجرورا، يعني يجب تأخر صاحب الحال في مثل هذه الحالة من باب طرد الباب. إذا كان هناك حل مغلق لوقوع الالتباس، مورد الالتباس ممنوع. أنا
بالمورد غير الالتباس كمان يجب أن
لا، هو يجوز أن يقع صاحب الحال المبتدأ نكر أو صاحب الحال المنكر صاحب حال أو مبتدأ، ولكن وقوعه كذلك يحتاج إلى مسوغ، كلامنا في المسوغات.
لأجل طرد الباب، حتى لو كان صاحب الحال مرفوع أو
العرب لم تنطق هكذا،
عشان هيك قال يجب،
ولذلك قال وجب طرد الباب. إذن فيكون في المقام اعتراض على من؟ اعتراض ضمني على الشارح، حيث جعل التعليل بظاهره مطلقا لأنه قاس الحال وصاحبها على المبتدأ وخبره. ولكن إذا أردنا أن نعتذر للشارح بجعل التعليل مطلقا، فيمكننا أن نقرب هذا المطلب ببيان آخر، وحاصله أن المبتدأ وإن كان يطلب ما بعده على جهتين، على جهة الإخبار باعتباره مبتدأ وكل مبتدأ يحتاج إلى خبر، وعلى جهة النعتية باعتباره منكرا فيحتاج إلى التخصيص ليصح أن يقع محكوما عليه، إلا أن حاجته إلى إحدى هاتين الجهتين وهي الخبر في طول حاجتها، في طول حاجته إلى الجهة الأخرى، إذ الفرض أن المبتدأ المنكر ما لم يتخصص بالوصف لا يصح أن يقع مخبرا عنه، يعني ما لم يطلب ما بعده على أنه نعت لا يكون طالبا له على أنه خبر، إذ طلب ما بعده على أنه خبر إنما يتم بعد أن ينوجد فيه أصل اقتضاء الخبرية، وأصل اقتضاء الخبرية لا يتم إلا بعد أن يكون ما بعده نعت. فيعلم أن التعبير بأن المبتدأ المنكر يطلب ما بعده على جهتين لا يخلو عن مسامح، والتعبير بوقوع الالتباس أيضا تعبير مسامحي، إذ لا التباس بل يتعين أن يكون المتأخر حينئذ نعتا، لأن طلبه إياه على نحو الإخبار في طول طلبه له على نحو النعتية، طلبه له على أنه خبر واقع في طول وقوع النعت، فلا تصل النوبة إلى الخبر ما دام النعت غير موجودة. وكذلك الكلام في صاحب الحال والحال، فصاحب الحال لكونه منكرا فلا اقتضاء له للحال أصلا إلا بعد أن يقتضي النعت ويناله، ولذلك يكون من الخطأ أن نوجد صاحب الحال في رتبة أولى ثم ندعي أن الوصف الواقع بعده، طبعا نوجد صاحب الحال منكرا في رتبة أولى ثم ندعي أن الحال أن الوصف الواقع بعدها حال، سواء كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، على كل التقادير صاحب الحال ما دام منكرا فلا يطلب ما بعده إلا على أنه إلا على جهة النعم، لأنه يطلبها على الجهتين فيحصل الالتباس، وبهذا يصبح المورد موردا مضطردا، ولا حاجة حينئذ إلى جعل التعليل مقيدا ثم الحاجة إلى جبره بدعوى طرد الباب. نعم، نقرأ. قال: قد تقدم أن الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى، فأصل صاحبه أن يكون معرفة، كما أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة، وكما جاز أن يبتدأ بالنكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس، كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس، ولا يكون ذلك غالبا إلا بمسوغ، فمن المسوغات تقدم الحال عليه، كقولك هذا قائما رجل ونحوه. ولذلك شوف الشاهد هنا أتى بالمثال الذي لا يحصل فيه التباس، لأن صاحب الحال ليس منصوبا بل مرفوعا. ونحوه ما أنشده سيبوي: وفي الجسم مني بينا لو علمته شحوب، أو لو علمته، يعني في الجسم مني شحوب، مصدر شحبة يعني اختلاف، في الجسم مني اختلاف بين، واضح؟ وفي الجسم مني شحوب بينا لو علمته شحوب، وإن تستشهد العين تشهدي. ومنها أن يتخصص إما بوصف كقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا واضح أمرا يأتي، والحمد لله رب العالمين.